بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقات سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع دعوته قومه إلى الإسلام، ورأينا موقف زعماء قريش والأساليب التي استخدموها في الصد عن دعوة الحق، وهذه الأساليب كانت أساليب متنوعة ما بين الترهيب وبين الترغيب، ما بين الشك وبين الإيذاء وبين الإساءة له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت على الحق وأبطل هذه الشبهات ورد كيدهم في نحورهم، ومع ذلك كان حكيما في دعوته هؤلاء الناس. وذكرنا في الحلقة السابقة موقف عتبة ابن ربيعة، وقد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبه في أمور ظنها أنها ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفه عن دعوته، فعرض عليه أمورا لعله يقبلها. عرض عليه إن كان يريد ملكا كما قال ملكناك علينا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كان الذي يأتيك رئيا بذلنا لك الطب. ولنترك هذه الرواية وكلام عتبة، ثم لننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين. لا نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصيرة أمام صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب النفس الكبيرة وطمأنينة القلب المؤمن، وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة التي يعرضها عليه. وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بتلك الدعوة التي كلفه الله بها، لكنه صبر على كلام عتبة وتلقى كلامه حليما واستمع كريما، وهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة من السمو ومن الرفعة. تلقى كلام عتبة، تلقاه حليما واستمع كريما، وهو مطمئن هادئ ودود. لا يعجل عتبة عن استكمال هذه الخواطر وإن كانت صغيرة، حتى إذا انتهى عتبة من كلامه قال في هدوء وثبات وسماحة، وتلك أخلاق النبوة. قال: أفرأت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. وهنا نلاحظ أنه لم يفاجئه بالقول حتى قال الرجل: أفعل. حينما قال له: اسمع مني، فقال عتبة: أفعل. عندئذ أخذ صلى الله عليه وسلم يتلو في ثقة وفي طمأنينة قلب وفي امتلاء روح قول ربه عز وجل وليس قوله. فماذا كان الرد على عتبة؟ كان من المتبادر إلى الأذهان أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أريد ملكا ولا مالا ولا سيادة ولا شرفا، إنما أراد أن يلجمه الحجة وأن يبطل تلك الدعاوى التي يدعيها، ذلك من خلال الآيات الكريمات البينات التي تنزلت عليه من الحق تبارك وتعالى من لدن حكيم خبير، وهو يتلوها على رجل يدرك سر بلاغة اللغة العربية وفصاحتها. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ألا ما أبلغ كلام الله وما أدله على المقصود، إنه كشف ما في خبيئة عتبة وأمثاله، إنه جعله يشعر بأن هذا الكلام لا هو بالسحر ولا بالشعر وليس من كلام البشر. لماذا؟ فلنعش مع تلك الآيات الكريمات ولنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يستخدم المنهج الأمثل في الدعوة إلى الله، وكيف يستخدم الأسلوب الجيد الحسن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنه أخذ بمجامع عتبة ولم يترك له مفرا أو منزعا ينزع إليه. من الآيات الكريمات التي تلاها على مسامعه كشفت عما في قلوبهم الغلف وآذانهم الصم وأعينهم العمي، ثم أثبت صفة اتصف بها صلى الله عليه وسلم، ليس الملك ولا المال ولا السيادة ولا الجاه ولا زينة الدنيا كلها، إنما الصفة التي بعث واصطفي من أجلها، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ذاك جوهر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عشنا مع أول الآيات في الصورة لنأخذ منها العظات والعبر، ولنستفيد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض. فعند دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام لابد أن نعود إلى تلك المواقف ونأخذ منها الدروس والعبر. يوحى إليه من قبل الحق تبارك وتعالى الذي اصطفاه وأرسله خاتما للنبيين وسيدا للمرسلين ورحمة للعالمين، قل إنما أنا بشر مثلكم بهذا الأسلوب، أسلوب القصر. نعم هو بشر، ولكنه اصطفي فكان رسولا فجمع بين البشرية وبين الرسالة. والبشر الذين يصطفيهم هو الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ثم يبين لعتبة وللدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة أن جوهر الدعوة، دعوة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي دعوة التوحيد التي تتصل بدعوات الرسل السابقين جميعا، فكلهم دعا إلى توحيد الله وكلهم دعا إلى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل إنما أنا بشر مثلكم، لنرى تلك الصورة، وعتبة يسمع وسيبلغ قومه هذا الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه هذه الآيات الكريمات ويتلوها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه يترتب على توحيد الله سبحانه وتعالى الاستقامة، الاستقامة على المنهج، ثم كثرة الاستغفار، فاستقيموا إليه واستغفروه. وتلك كما قلنا دعوات الرسل السابقة، فنلمح في قول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. سنرى تلك المعاني أيضا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه. ثم يتوعد أولئك المنحرفين الضالين عن الحق: وويل للمشركين، هلاك لهم ودمار دنيا وأخرى. يشقون في الدنيا ويتوعدهم بالعذاب في الآخرة. وويل للمشركين، من هم؟ الذين لم يطهروا قلوبهم من الشرك، من الضلال، من اتباع التقاليد والأوهام، والسير على عادات الآباء والأجداد. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد يسأل سائل: وهل الزكاة في الفترة المكية كانت قد عرفت أو فرضت حتى يقول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء المشركين ويتوعدهم بالهلاك والثبور أنهم لا يؤتون الزكاة؟ يقول العلماء: إن الزكاة هنا تعني التطهير من الشرك بالتوحيد، الذين لا يؤتون الزكاة، وتشمل أيضا في معناها بذل الصدقات في وجوه الإعانة الملهوف أو الفقير أو المسكين، وكانت معروفة لدى العرب: النجدة والإيثار والجود والكرم. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم تأتي الآيات لكي توازن بين الإيمان وبين الكفر، بين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا ويلقون الجزاء الأليم في جهنم يوم القيامة. يعرض لصورة المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لأنهم يسيرون على منهج التوحيد الخالص. ثم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الآيات البينات يسوق الحجج والبراهين الدامغة الدالة على قدرة الله ووحدانية الله، والتي تشهد بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يأتي بتلك الآية الكريمة والتي فيها إنكار وتوبيخ لهؤلاء الذين انحرفوا عن جادة الطريق: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. تلك صفحة الكون معروضة أمام هؤلاء، فكيف لم يعملوا عقولهم؟ كيف انصرفوا ولم يتدبروا آيات الله سبحانه وتعالى المنظورة وهم يرونها ويلمسونها؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. القرآن الكريم يخاطبهم ممثلين في عتبة ابن ربيعة: قل أئنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم، وأيام الله سبحانه وتعالى يعلمها هو، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. خلق الأرض في 2 يوم، وتلك قدرة الله سبحانه وتعالى وهي فوق كل قدرة، فكيف ينكر هؤلاء؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم وتجعلون له أندادا. ما كان يجب أن تكفروا بالله سبحانه وتعالى وتتخذوا الشركاء والأنداد، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. لم يدعي أحد قط أنه خلق السماوات أو خلق الأرض أو خلق نفسه. إن الخالق للإنسان وللأرض وللسماء ولكل ما في الكون هو واحد لا شريك له. ثم يلفت أنظارهم إلى ما خلق الله في هذه الأرض وكيف ثبتها وجعل فيها رواسي من فوقها، وتلك الرواسي هي الجبال، هي الأوتاد التي تحفظ توازن الأرض. ومع تطور الزمن ومع التطور العلمي أثبت العلماء أن الحق تبارك وتعالى هو الذي يمسك تلك الأرض ويمسك تلك السماوات أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الأرض وهي كرة تدور في فلك معلوم، من الذي حدد لها ذلك الفلك؟ وارتبطت تلك الأرض بالأفلاك الأخرى، وصدق ربنا العظيم وآية لهم الليل، كل هذا من دوران تلك الأرض ومن الرواسي التي عليها لتحفظ توازنها بحيث لا تقرب من الشمس قليلا أو تبعد قليلا، أو عن القمر أو تبعد عنه. تلك قدرة الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لازلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك المشهد العظيم، وهو يتلو على مسامع عتبة بن ربيعة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، رب كل شيء، مليك كل شيء، المنعم وحده لا شريك له. ولذلك كان من الإعجاز البياني وكل آيات كتاب الله إعجاز، ذلك رب العالمين. والتعبير بذلك للرفعة والسمو، ذلك رب العالمين. إذن كان على هؤلاء المشركين أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يشركوا معه آلهة أخرى. ثم بينت الآيات الكريمات وجعل فيها رواسي من فوقها، ثم ماذا؟ وبارك فيها، جل الصانع، جل القدير، جل العزيز، جل الوهاب، وبارك فيها، بارك في تلك الأرض، خلق الإنسان، خلق الأرض، أودع لهذا الإنسان كل ما يجعله يعيش آمنا مطمئنا في رغد من العيش إن هو سار على منهج الله. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. سبحان الله العظيم الذي قدر تلك الأقوات على ظاهر الأرض، على باطن الأرض. هو الذي خلق الناس جميعا، هو الذي استخلف ذلك الإنسان ليعمر تلك الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه فاستغفروه ثم توبوا إليه. إذن المنهج، الخيرات مبثوثة في باطن الأرض، على ظهر الأرض، في البحار، في الأنهار، في الكون كله، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. لكن على ذلك الإنسان أن يجد وأن يسعى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات، وهي آيات بينات من أول سورة فصلت، جعلت عتبة ينصرف بعد سماع الآيات ويعود إلى قومه فيقولون لقد عاد إليكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به، ويشهد أن ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بسحر ولا بشعر. ولماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلى معلم يعلمه كيفية خلق الأرض ومراحل تكوينها وما أودعها الله سبحانه وما أودعه الله سبحانه وتعالى في باطنها. إنما هذا تنزيل من التنزيل، تنزيل من حكيم خبير. ولذلك جاءت الآية الكريمة وبارك فيها وقدر فيها أقواتها على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها وصنوفها لكل ما ينفع الناس في 4 أيام سواء للسائلين. ثم ماذا؟ ثم نرى أيضا الإبداع في خلق السماء وهي دخان. من أنبأ محمدا صلى الله عليه وسلم بأن السماء كانت على تلك الصورة، ثم فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهل للإنسان العاقل الذي استخلفه الله لكي يعمر هذه الأرض ويحمل أمانة التكاليف أن يستجيب لأمر الله طائعا مختارا كما استجابت الأرض واستجابت السماوات وكل شيء خاضع لمشيئة الله وقدرته، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لأنها مربوبة لله وكل شيء تحت قدرته سبحانه وتعالى يستجيب لأمره إن كل ما في الكون مسلم موحد خاضع لمشيئة الله، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء خاضع لمشيئته. فإذا كانت الأرض والسماوات أتت طوعا أو كرها لأنها مربوبة لله، فهل يتعظ الإنسان من ذلك ويطيع أمر ربه ويسير على المنهج ويعلن عقيدة التوحيد الخالص؟ ثم يقول سبحانه وتعالى: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عتبة فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ألا ما أعظم هذا، أودع في كل سماء، والسماء هو كل ما عليك، فبين كل طبقة وأخرى سماء، ولا يعلم ذلك إلا الله، لكنه خص السماء الدنيا لأن الأبصار هي التي ترى تلك المصابيح النيرة. والسؤال: من الذي جعلها نيرة؟ تستمد ضوءها من الشمس، من الذي جعلها؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، هيأها وأعد فيها ما ينفع الناس وما يجعل تلك الكائنات تدور في أفلاكها بقدر معلوم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. لا يزال العلماء إلى يومنا هذا ينظرون إلى السماء الدنيا ويقولون: هناك مجرات تحوي ملايين النجوم، وهناك كواكب تسبح في كون الله، بيننا وبينها ملايين السنوات الضوئية، ومع ذلك يمتن الله على العباد. ومنذ نزل القرآن الكريم وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان للناس قدرة الحق تبارك وتعالى، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ونرى في آية أخرى أن تلك المصابيح إنما كانت لتهدي الناس في الدروب وفي الطرقات، ولذلك نرى الحق تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما كان على الناس إلا أن يوقنوا ويؤمنوا بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، ثم تزيل تلك الآيات بقول الحق تبارك وتعالى: وقد حفظ السماوات وحفظ الأراضين وحفظ ذلك الإنسان وهيأ له كل ما يجعله يعيش آمنا مطمئنا على أرض الله وتحت سماء الله، يرفل في نعم الله وفي خيرات الله. فكان المتبادر والمعقول أن يشكر ذلك الإنسان المنعم على أنعمه، أما أن يرفل في نعم الله وينسى المنعم فهذا هو الجحود والنكران. هذا الذي ساقه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من خلق الأرض وخلق السماوات في أيام، إنما ذلك تقدير العزيز العليم. ثم اتجه إلى عتبة وإلى كل من أجرموا في حق الله وأعرضوا عن الحق وصدوا عنه واستخدموا أساليب شتى سابقا ولاحقا، سواء أكانوا أهل الجاهلية الأولى أم أهل الجاهلية الأخرى. ونحن نرى في العالم المعاصر من يستخدم تلك الأساليب ويشكك ويدلس ثم يحاول أن يلقي الشبهات وأن يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن الكريم وإلى دين الإسلام، لكن كيدهم مردود في نحورهم. ولذلك جاءت الآية الكريمة: فإن أعرضوا، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسرية عنه وأنه على الحق المبين، وأن عاقبة المجرمين المشركين عاقبتهم خسرى. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وتأتي الآية الكريمة على سبيل الإيجاز البليغ، لأن الإطناب في معاني تلك الآية جاء في آيات أخرى. فمن الذي أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بعاد وثمود؟ من الذي أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بما حدث لقوم عاد وقوم ثمود؟ في آية أخرى نرى التفصيل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نرى في قول الحق تبارك وتعالى يوضح هذا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وحال قريش كحال هؤلاء المشركون. اغتروا بماذا؟ اغتروا بعقولهم، اغتروا بأموالهم، اغتروا بقوتهم وشدتهم، اغتروا بغناهم وجاههم، وظنوا أن ذلك يمنعهم من عقاب الله. ولولا أن الله خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا يستأصلهم بالعذاب لنزل العذاب عليهم كما نزل على قوم عاد وعلى قوم ثمود. ولذلك بعد هؤلاء من رحمة الله، بعدوا من الذاكرة، بعدوا من الزمان. لذلك نرى آيات كريمات تؤكد هذا: ألا بعدا لعاد قوم هود، يسجل عليهم الخزي والهوان والدمار. ألا بعدا لثمود هلاكا تماما، كما بعدت ثمود وبعدت عاد. وكذلك أيضا أعرض أهل مدين، فلما أعرضوا كانت أيضا عاقبتهم خسرى. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. الجميع يشترك في هذا الهلاك وذلك العذاب. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الحق. هذا الإنذار جعل عتبة ابن ربيعة يضع يده خلف ظهره، ارتعدت فرائصه وعاد ليخبر زعماء قريش ولكي يذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول كلاما هو من عند الله وليس من عند محمد. والسؤال: هل انتهى المشركون وزعماؤهم من هذه الأساليب؟ الجواب لا، وسنرى لوحة أخرى تعرض علينا الآن. ها هم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغبونه في أمر آخر، يقولون له: نحن السادة، نحن الأشراف، والذين اتبعوك أغلبهم من العبيد ومن الفقراء، فإذا أردت أن نجلس إليك وأن نستمع منك فاجعل لهؤلاء يوما ولهؤلاء يوما. ولكن الحق تبارك وتعالى ينزل آيات بينات تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يظل مع هؤلاء الفقراء الضعفاء، لأنهم أرفع شأنا عند الله وأسمى منزلة عند الله لصلاتهم بالله سبحانه وتعالى، ولأنهم وحدوا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتنزل قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا بزينتها بمتاعها، مع أن متاع الدنيا قليل. وتلك صورة حدثت من قبل وتحدث على مر العصور، لكن الحق تبارك وتعالى يضع للمؤمنين منهجا أن يجالسوا ويصاحبوا ويعلموا من أولئك الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ماذا يريدون؟ هل يريدون دنيا فانية، ملكا زائلا، مالا يبدد؟ الجواب لا، هم لا يريدون إلا وجه الله. ومن أراد وجه الله وأراد الآخرة وسلك منهج الإسلام آتاه الله الدنيا وآتاه الآخرة. من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن تلك الصورة تعرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأبى كل الإباء أن يجالس هؤلاء المشركين، وأن يصبر نفسه بناء على أمر الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا يريدون إلا وجه الله وطاعة الله ومرضاة الله ورضا الله سبحانه وتعالى، لا يريدون إلا الجنة. ثم نلمح آية أخرى: ولا تطض الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تلك بعض الأساليب التي استخدمها المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصرفه عن الحق. استخدمون أسلوبا آخر، جاء بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لا مانع عندنا أن نجلس معك، ولكن عليك أن تتبع ما ألفناه من دين اتبعنا فيه الآباء والأجداد، على أن نتبعك يوما وتقر بما نحن عليه يوما. وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا، فلا لقاء بين الإيمان وبين الكفر، ولا بين الضلال والهدى، ولا بين الخير والشر، ولا بين النور والظلمات، إنما هناك مفاصلة بين حق وباطل، وهدى وضلالة. ولذلك نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يرد عليهم. فماذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق. لكم دينكم الذي سرتم فيه على منهج الآباء والأجداد، ولي ديني الذي بعثني الله سبحانه وتعالى واصطفاني من أجله، دين التوحيد الخالص، دين الهدى، دين النور. لكم دينكم ولي دين. فماذا يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا أسلوب التهديد: أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا أسلوب الوعيد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام برسالته، ولا الترغيب: استمال قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك مهمته ورسالته، بل تنزل القرآن الكريم يدحض تلك الأباطيل ويفند الشبهات. فماذا يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد لجأوا إلى أسلوب آخر، وهذا الأسلوب كان أسلوبا متعنتا. فماذا قالوا؟ لقد ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن كلامهم فيه شيء من السخرية، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمقدوره أن يأتي لهم بمعجزات حسية، ولكن الحق تبارك وتعالى قادر على أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات حسية، وقد كانت، فانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام بحضرته عليه الصلاة والسلام، وحنين الجذع إليه، كل هذه معجزات حسية، ومعجزة الإسراء والمعراج. لكن المعجزة الكبرى التي أعطاها الله لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم، الذي يظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومع ذلك تعنتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه قائلين: نحن نعيش في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فهل لك أن تحول لنا هذه الصحراء إلى جنات وعيون وأنهار؟ ثم هل لك أن تسقط علينا عذابا من السماء؟ هل لك أن يكون لك بيت من ذهب وكذا ورياش وأساس؟ ولا شك أن هذه الأسئلة إنما هي أساليب، القصد من ورائها التعنت في هذه الأسئلة. ومع ذلك يتنزل القرآن الكريم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، يحكي هذه الصورة التي جاءوا بها يطلبونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم ما طلبوا منه. وها نحن نقرأ ونعيش مع تلك الآيات الكريمات لكي نحاول إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أن نوفي تلك الصورة. ماذا كان رد الحق تبارك وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وسيعرض الآن لهذه الصورة المتعنتة من أساليب الصد عن الدعوة ومحاربتها، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. تلك صورة من الصور التي لجأ إليها المشركون ظنا منهم أنهم يعجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأساليب، ولكن الحق تبارك وتعالى يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم وينافح عنه. وخير مدافعة ومنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام هو ذلك القرآن العظيم، القرآن الكريم، هي تلك الآيات البينات التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهد الكريم، تلك لقطات سريعة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسيرته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يستفيد منها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يستفيدون منها المنهج القويم القائم على الحجة، على البرهان، على الدليل. يستفيدون منها كيف تكون أساليب الدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه في كل مواقفه يعطي لكل مقام مقال ولكل جواب سؤال ويراعي مقتضى الحال، ولا عجب في ذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وهو المخاطب بقول الحق تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم على الدعاة أيضا وأسوتهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبروا وأن يثابروا وأن لا يفتنوا بزينة الحياة الدنيا وشهواتها وملذاتها، وليسيروا على منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وتلك آفة الناس في كل زمان ومكان أن يحاولوا إرضاء وطاعة من غفل عن ذكر الله، فيكون في ذلك الخسران المبين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لأن الذي يغفل عن ذكر الله ويبتعد عنه يتبع الهوى، ومن اتبع الهوى اتبعه الشيطان، ومن اتبعه الشيطان انزلق إلى مهاوى الردى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على صاحب السيرة العطرة وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.